ثم بين الله تعالى في سياق الحجة على منكر الإعادة بعد الموت، فقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، إلى قوله تعالى: كذلك الخروج. وهكذا الدليل يثبت قدرة الله تعالى ويثبت عظمة القدرة الإلهية وسعتها. وهذا الدليل يقرب أمر الإعادة ويبين أن لها نظائر وأشباها مشهودة أمامهم، وذلك أنه سبحانه أنبت في هذه الأرض من حبة أو نواة دفينة في بطنها أصنافا من زروع وأشجار وثمار على مختلف ألوانها وطعمها وتنوع منافعها، وذلك دليل باهر يبصر به أرباب البصائر ويستدل به أولو العقول على إثبات البعث وكيفية الإعادة لهذا الجسم الذي تحتفظ الأرض بأجزائه مهما تفرقت وتبددت وتباعدت. ومن تلك الأجزاء الدفينة ينشئ الله تعالى النشأة الآخرة، ولذا قال سبحانه: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج المشهود المعاين أمامكم من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب، فيخرجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها ودفنتم في أنحائها وبطونها. ثم إنه سبحانه بين في قوله: كذبت قبلهم قوم نوح الآيات، أن إنكار المعاد وتكذيب الرسل هو عادة كل جبار عنيد يكذب بالحق بعدما تبين وينكر الواقع بعدما اتضح، فلا فائدة في الجدل معه، فإنه لا يستخرج منه العناد إلا سطوة رب العباد وأخذه بالعذاب والعقاب، كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم بين سبحانه دليلا نفسيا على إثبات الإعادة لهذا الخلق بأنه سبحانه لما بدأ هذا الخلق لم يعي ولم يمسسه لغوب ولا تعب فيعجز عن إعادته ثانية، فإن كانوا قد عموا وصموا عن الأدلة السابقة كلها السماوية والأرضية فليتفكروا في أنفسهم وليتعقلوا في نشأتهم الحاضرة التي هم فيها، فإنهم الآن يتقلبون في خلق جديد يتجدد عليهم، غير أنهم قد التبس الأمر عليهم فظنوا أنهم في كل حال وأنهم لا يعتريهم تبديل ولا تحويل ولا تخليق جديد، ولكن الأمر ليس بذلك، بل إنهم في كل لحظة بل في أقل من أجزاء اللحظة تفنى منهم أجزاء خلقية وجواهر فردية، ويخلق الله تعالى غيرها ويجدد عليهم وجودها، وهكذا وهكذا. وهذا الأمر لا يخالف فيه إلا جاهل مكابر، فإن الإنسان خلقه الله تعالى أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم طفلا ثم صبيا ثم مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما ثانيا. ومن المقطوع البديهي أنه لم ينتقل من طور إلى طور دفعة واحدة، بل مرت عليه لحظات وساعات فنيت منه أجزاء وتجددت فيه أجزاء أخرى شيئا فشيئا تدريجيا حتى انتقل إلى الطور الثاني وهكذا دواليك، ولكن لم يتبين له ذلك حتى مضت مدة طويلة فبان له الأمر وظهر فيه التطوير والتبديل والتجديد والتحويل. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أي فلا فرق بين تلك الأطوار التي يقلبكم فيها بالنسبة لقدرته سبحانه ولا يعجزه شيء في ذلك بل إن جميع ذلك يسير عليه وهو على جميع ذلك وغير ذلك قدير. وقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص بن وائل الجاهلي أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذه بعدما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يبيتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فنزلت هذه الآيات ردا عليه وعلى أمثاله. وروي أن القائل ذلك هو أبي بن خلف فجاء الجواب القرآني على هذه الشبهة الفاسدة بوجوه. أولا إن هذا الضال استبعد الإعادة والحياة في عظام الضفاة وترك نفسه من الاعتبار فإن الله تعالى الذي خلق الإنسان ونقله من العدم إلى الوجود لهو قادر على الإعادة فما لهذا الضليل نسي خلقه بعد العدم فراح ينكر حياته بعد الموت. ثانيا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإن إيجاد المبادئ أصعب في مضطرب العادة والعرف من رد شيء كان إلى ما كان عليه من ذي قبل يعني أن القادر على البداية هو قادر من باب أولى على الإعادة. ثالثا وهو بكل شيء عليم فإن جميع أجزاء الإنسان مهما تفرقت وتباعدت فإنها معلومة عند الله تعالى محفوظة عنده لا يضل ربي ولا ينسى ولا يلتبس عليه شيء. رابعا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وفي هذا دليل على أن هناك قوة تتغلب على المتنافرين المتناقضين وهما الأخضر الحي والنار اليابسة ألا وهي قدرة الله تعالى الذي يستخرج الشيء من ضده بل ومن نقيضه. خامسا إن الذي أبرز النار التي كانت كامنة في الشجر والحجر فأظهرها بالقدح وأشعلها بالنفخ لهو قادر على أن يبرز الميت الدفين في التراب الكامن في الخبايا الأرضية بسبب أنه سبحانه يأمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور والنقر في الناقور. الطريقة الثانية من الحجج التي أقامها الله تعالى على عباده وأثبت لهم فيها قدرته على إعادة الخلق بعد موتهم هي طريقة الشهود والعيان وهي أن الله تعالى أجرى في ذلك أمورا فعلية حيث أمات فيها طوائف من الإنسان ومن الحيوان ومن الطيور ثم أحياهم بعد موتهم على مشهد ومرأى من الناس ليعلموا أن الذي أعاد ذلك بعد الموت لهو قادر على أن يعيد الأموات كلهم بعد موتهم. وقد أخبر القرآن عن تلك الوقائع وبين أنها أمور معلومة ومشهودة لدى الأمم الماضية. فمن ذلك القوم الذين أخبر الله عنهم بقوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الحافظ ابن كثير: ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم أهل بلدة من زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد، فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح واسعا، فملأوا ما بين عدوتيه، فأرسل الله إليهم ملكين، أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه، فصاحا بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم، ثم إنهم تفرقت أجزاؤهم وتمزقت، فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فسأل الله تعالى أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك، وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة التي تثبت أن الله تعالى قادر على إعادة الأموات بلا ريب. ومن ذلك أيضا السبعون الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام للميقات الذي وعده الله تعالى أن يكلمه فيه وينزل عليه التوراة، أماتهم الله تعالى ثم أحياهم. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، أي بأن الله تعالى أعطاك التوراة أو أن الله تعالى قد كلمك، حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، أي نار من السماء أحرقتهم، أو صيحة سماوية خروا لها صاعقين ميتين يوما وليلة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وكان بعثهم بعد موتهم بسبب دعاء موسى عليه الصلاة والسلام ومناشدته ربه. ولا يتنافى موت هؤلاء الذين تقدم ذكرهم في الدنيا مرتين مع قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، لأن موتهم إذ ذاك لم يكن عن استيفاء آجالهم، وإنما هو موت عقوبة، فكأنه ليس بموت، أي أنه عارض أعقبه حياة في الدنيا نفسها لا في عالم آخر، فلا يختلف مع الآية الثانية. ومن ذلك أيضا قصة العزير عليه السلام، أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال جمهور السلف رضي الله عنهم: إن هذا الذي مر على قرية هو العزير، أحد أنبياء بني إسرائيل، مر على بلد بيت المقدس بعدما دخلها بخت صر وخربها، فرآها العزير وهي خاوية على عروشها، أي ساقطة على سقوفها، باعتبار أن سقوف البيوت تسقط أولا ثم تتهدم الجدران وتتساقط عليها، أي على السقوف. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال: ذلك استعظاما للأمر وتفخيما وتعجبا من عظمة قدرة الله تعالى القدير على كل شيء، لا من باب الاستبعاد والإنكار. وذلك نظير قول زكريا عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله تعالى عنه لما بشر بالغلام، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني أن ذلك الأمر عظيم جدير بأن يتعجب من عظمته وفخامته. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أحياه بعد موته. قال كم لبثت؟ وهذا السؤال ورد لإظهار عجز العزير وغيره عن الإحاطة بشؤون الله تعالى وعظيم قدرته. قال لبثت يوما أو بعض يوم، وإنما قال ذلك لأنه مات ضحى النهار وبعث بعد 100 قبل الغروب، فقال قبل أن ينظر إلى الشمس يوما، ثم التفت فرأى أن الشمس لم تغرب بل آثار أنوارها على الأماكن العالية، فقال أو بعض يوم على طريق الإضراب. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير في هذه المدد الطويلة والسنين العديدة، وكان طعامه على ما روي عنبا وتينا، وشرابه عصيرا أو لبنا. وانظر إلى حمارك كيف نخرت عظامه وتفرقت أوصاله. وهكذا أمره الله تعالى أن ينظر أولا إلى طعامه وشرابه حيث إنها لم تتغير، حتى يبين له أن الذي حفظ له طعامه وشرابه من التغير والفساد على طول السنين 100 هو الذي حفظ العزير من التغير ومن أن تأكله الأرض وتفسده على السنين العديدة، بل أبقى له جسمه بعد موته وحفظه من البلاء، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأمره الله تعالى أن ينظر ثانيا إلى حماره وقد بلي وتفرق وتمزق، ليزداد يقينا بأنه مر عليه 100 سنة. ثم قال تعالى له ولنجعلك آية للناس، أي عبرة ودليلا على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات وبعثها، وأنه سبحانه قادر أن يحفظ أجساد من أراد حفظهم، وأنه سبحانه قدير على كل شيء ولا يعجزه شيء. ثم قال له وانظر إلى العظام، أي عظام الحمار البال المتفرقة أوصاله وعظامه، كيف ننشزها أي كيف نرفعها من الأرض ونركبها فوق بعضها ونعيدها لما كانت قبل الموت والتمزق، ثم نكسوها لحما أي نستر العظام باللحم كما نستر الجسد باللباس. فلما تبين له اتضح له اتضاحا تاما وعاين كيفية الإحياء، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وذلك علم رؤية وعيان فوق ما أنا عليه من اليقين والإيمان. ومن ذلك قصة إحياء الطيور على يد الخليل سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم بعد قصة العزير عليه السلام. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. اختلفت الأخبار المنقولة عن علماء السلف رضي الله عنهم في سبب سؤال الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى، فجاء عن الحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم أن الخليل عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وروي عن ابن عباس والسدي وسعيد بن جبير أن الملك بشر الخليل عليه السلام بأن الله تعالى قد اتخذه خليلا، وأنه يجيب دعوته، وأنه يحيي الموتى بدعائه، فلذلك سأل الله ما سأل. وروي عن محمد بن إسحاق أن سبب سؤال الخليل ذلك ومنازعة النمرود إياه في إحياء الموتى،
حين قال له الخليل: ربي الذي يحيي ويميت. ورد على النمرود زعمه أن العفو عن المجرم هو إحياء له، وأن تنفيذ القتل فيه إماتة له. وراح النمرود يتوعد الخليل بالقتل إن لم يحيي الله الموتى على يد الخليل، بحيث يشاهد النمرود ذلك. فدعا سيدنا الخليل ربه حينئذ فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ أي ألم تعلم وتؤمن بأني قادر على الإحياء كيف أشاء حتى تسألني عنه؟ أولم تؤمن بأني قد اتخذتك خليلا؟ أولم تؤمن بأن الجبار النمرود لا يستطيع أن يقتلك؟ قال: بلى، أي أنا مؤمن بذلك إيمانا لا شك فيه، ولكن يطمئن قلبي بانضمام رؤية العيان إلى الإيمان والإيقان بأنك القادر على ذلك، وليطمئن قلبي بالخلة التي تفضلت بها علي وأكرمتني بها وبلوازمها من إجابة الدعاء وما وراء ذلك، أو ليطمئن قلبي بأن الجبار لا يقتلني بعدما يشاهد كيفية إحيائك للموتى على يدي. وعلى كل فسؤال الخليل لم يكن عن شك أصلا، بدليل قوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أي أنا مؤمن ولكن يطمئن قلبي. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم دابر الوهم الذي يتلاعب في بعض الخواطر فيخيل إليها أن الخليل عليه السلام قد يتراه بعض الشك، فلذلك سأل ما سأل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قطع دابر الوهم الباطل بقوله على سبيل التواضع والتبرئة كل البراءة، فقال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ويعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن لم نشك أصلا، فلم يشك إبراهيم الخليل أصلا، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن شك إبراهيم فنحن أحق بالشك، ولكننا نحن لم نشك، فإبراهيم لم يشك، صلوات الله تعالى على حبيبه وخليله وآله ما أجمعين. قال سبحانه: فخذ أربعة من الطير، أي مختلفة الأنواع. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، وروي غير ذلك. وعلى كل فإن المقصود أربعة من الطير متنوعة، وإنما خص الطير بذلك لسهولة ما يفعل بها من التجزئة والتوزيع والتفرقة على الجبال، ولما فيها من مزيد قابلية تفرق أجزائها من الريش ونحوه، ففي جمعها وإعادتها وإحيائها مزيد ظهور لقدرته سبحانه. فصرهن، أي قطعهن أجزاء واضممهن إليك، واجمعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وبهذا أمر الله تعالى الخليل عليه السلام أن يذبح تلك الطيور ويقطعها إربا إربا، ويجزئها ما استطاع من التجزئة، ويخلطها إلى بعضها، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا. واختلف في عدة الجبال التي فرقها عليها، فروي أنها أربعة، وروي سبعة، وروي أنها عشرة. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي ساعيات مسرعات في العدو والعودة إليك. والحكمة في سعي الطيور إليه مشيا دون الطيران إليه هي أنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطيور الميتة التي ذبحها وفرقها، أو أن أرجلها أو بعضها غير سليمة. ولذا قال سبحانه: يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، غالب لا يعجزه شيء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وفي هذا دلالة على أن هذا الأمر كان على مشهد من الناس وعلى مرآة من النمرود وملئه، ليكون حجة للخليل عليه السلام قائمة على النمرود وأتباعه. ولذلك جاءت هذه القصة بعدما ذكر الله تعالى المحاجة التي جرت بين الخليل والنمرود. قال سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. الآية. فهذه وقائع ثابتة أجراها الله تعالى وأوقعها ليقيم الحجة على العباد، وليبين لهم أنه قادر على إحياء الموتى سبحانه، وإعادتهم إلى حياة جديدة في عالم آخر يوم القيامة، أي يوم يقوم الناس لرب العالمين. شبه المنكرين للإعادة وبطلانها. لقد أزال الله تعالى شبه المنكرين للإعادة وأبطلها كلها، وذلك أن شبه المنكرين للإعادة ترجع إلى ثلاثة أنواع. الأول اختلاط أجزاء الأموات بأجزاء الأرض واختلاطها بأجزاء أخرى، فكيف يحصل التمييز بينهما؟ الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك في زعم المنكرين، وأن ذلك غير ممكن في زعمهم. الثالث زعم المنكرين أن الإعادة لا فائدة منها، وأن الحكمة تقتضي دوام هذا النوع الإنساني جيلا بعد جيل هكذا أبدا على وجه البقاء. فجاءت براهين القرآن المثبتة للمعاد مبنية على ثلاثة أصول، بها أزاح الله تعالى شبهات المنكرين ومزاعمهم الباطلة. أولا تقرير القرآن الكريم سعة علم رب العالمين وإحاطته بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء ولا يلتبس عليه شيء، فقال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي فلا يلتبس علينا شيء ولا يغيب عنا جزء، بل نحن بكل جزء عالمون ولهم حافظون في عالم عندنا. فتلك الأجزاء وإن غابت عن أبصارهم فهي لا تغيب عنا بل هي محفوظة لدينا. ثانيا تقرير القرآن الكريم كمال قدرة رب العالمين وأنه لا يعجزه شيء، قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، أي فالذي خلق ما هو أكبر من الإنسان وأشد وهو السماوات والأرض هو قادر على إعادة هذا الإنسان، لأن إعادته ليست أكبر من بدايته، ولئن فرض أنها أعظم من البدء فلقد خلق ما هو أعظم وأكبر من الإنسان وهو السماوات والأرض المشهودة بالعيان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم إنه أرانا أمورا واقعية مشهودة في الإنسان والحيوان والطيور، أماتها وفرق أجزاءها ثم أعادها وأحياها، فذكر لنا قصة الذين أماتهم وهم ألوف ثم أحياهم، وقصة السبعين كما تقدم، وقصة العزير عليه السلام ونحوها كما تقدم، ليكون ذلك حجة مشهودة دالة على قدرته سبحانه على إحياء الموتى. ثالثا تقرير القرآن الكريم كمال حكمة رب العالمين، وأن من مقتضى حكمته أن يعيد الخلق ويجمعهم ليوم لا ريب فيه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا، وليميز الله الخبيث من الطيب، وليأخذ الحق من الظالم للمظلوم ومن الباغي لمن بغي عليه، وهذا مقتضى العدل والحكمة بلا ريب، فهو سبحانه لم يخلق العالم عبثا بل خلق العالم بالحق، ولا بد أن ينتهي أمر العالم للحق. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، يعني أن الحكم بالتساوي بين المتناقضين هو حكم سيئ مردود عند أهل الحكمة المخلوقة الجزئية، فكيف عند حكمة الخالق التي لا تتناهى؟ فكما أنه لا يتساوى ظلام الليل مع ضياء النهار، ولا يتساوى الأعمى والبصير، ولا الذين يعلمون ولا الذين لا يعلمون، فلا يتساوى المسيئون مع المحسنين ولا الطالح مع الصالح، بل لا بد من التمييز بينهما في عالم آخر تظهر فيه النتائج وتبرز فيه الدقائق وتحق فيه الحقائق، وهو يوم الحاقة وما أدراك ما الحاقة، قال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كيفية البعث، قال الله تعالى ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وقال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والبحث في ذلك له عدة أطراف. أولا اختلف العلماء في عدد النفقات في الصور، فذهب كثير من العلماء إلى أن النفقات ثلاثة: نفخة فزع وهي السابقة على غيرها، ونفخة صعق أي إماتة، ونفخة إحياء. فعند نفخة الفزع يفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة الصعق أي الإماتة، فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك لمدة طويلة ينفخ نفخة الإحياء، فإذا هم قيام إلى ربهم ينظرون. وذهب قسم من العلماء إلى أن هناك نفختين: نفخة إماتة ونفخة إحياء. ثانيا، أما الذين استثناهم الله تعالى من الفزع والصعق حين ينفخ في الصور فقد اختلف فيهم، فقيل هم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقيل هم الأنبياء، وإلى ذلك جنح البيهقي كما في الفتح، وقيل هم الشهداء، أي ومن باب أولى وأجدر استثناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقيل هم الحور العين وخزنة الجنة وخزنة النار. وعلى كل من الأقوال فالواجب اعتقاد أن هناك من استثناهم الله تعالى، وإني لا أريد الآن أن أطيل البحث في تحقيق ذلك لأنه يحتاج إلى بسط وبيان، فربما نأتي عليه في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ثالثا، وأما المدة فيما بين النفختين الإماتة والإحياء وكيفية إحياء الموتى، فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت، أي لا أجزم بذلك. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت، أي لا أجزم بأنها 40 شهرا. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال صلى الله عليه وسلم: وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ففي هذه الرواية لم يجزم أبو هريرة بتعيين 40 ما هي، ولكن جاء في رواية لأبي داود أنها 40 سنة. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، منه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وفي رواية مالك وأبي داود والنسائي: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وعجب الذنب هو كما قال الإمام النووي بفتح العين وسكون الجيم: العظم اللطيف الذي هو في أسفل الصلب وهو رأس العصعص، ويقال له عجم بالميم، وهو أول ما يخلق من الأرض في ابن آدم، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه كما أوضحه النووي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث الشريف بيان لكيفية إعادة الله تعالى الخلائق بعد موتها وبعثها من قبورها، وذلك أن الله تعالى ينزل من السماء ماء على ذلك الجزء الباقي من ابن آدم وهو عجب الذنب، ويجمع الله تعالى ما تفرق من تراب ذلك الجسم وترب أجسامهم حتى تصير مستعدة لتلبس الروح فيها. ثم إن الله تعالى يأمر الملك فينفخ في الصور نفخة الإحياء، فهناك تتطاير كل روح إلى جسمها الذي كانت تعمره، فإذا هم قيام ينظرون. قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال الله تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فالبعث عبارة عن إخراج ذلك الدفين في خبايا الأرض وبث الروح فيه. ومن هنا ترى أن الله تعالى يشبه أمر البعث والإعادة بإنباته الزروع والأشجار وإحيائه الأرض بالمطر بعد موتها. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فهو سبحانه كما ينشئ تلك الشجرة العظيمة والزروع الخصيبة بإنزال المطر على تلك النواة والحبة الدفينة في بطن الأرض، كذلك يخرج الله تعالى هذه الأجسام البشرية من تلك الزراري والأجزاء الدفينة في بطن الأرض بإنزال ماء عليها ثم بث الروح فيها بسبب نفخة الصور. وهذا الماء الذي يحيي به الله تعالى الأجسام البشرية بعد موتها هو ماء الحياة المشتمل على جميع العناصر الوجودية الأربعة، وهو المذكور في قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فكانت السماوات والأرض رتقا أي جملة مجملة في الماء، ففتقها سبحانه أي فصل وجودهما أولا إلى مرحلة تبخير الماء وتكثيفه، فمن بخار الماء اللطيف خلق السماوات ومن كثيف الماء خلق الأرض والأجرام، ثم فصلهما إلى سبع سماوات وسبع أراضين، ثم أمطر السماء وأنبت الأرض. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي الماء الذي كانت السماوات والأرض رتقا فيه جعلنا من ذلك الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ومما يدل على ذلك ويبين المقصود من ذلك الماء الوارد في الآية الكريمة الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأخبرني عن كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كل شيء خلق من ماء. وهذا الحديث بيان للآية الكريمة. ومن ذلك الماء أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث الشفاعة أن العصاة حين يخرجون من جهنم يلقون في نهر الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. الحديث رابعا البحث في الصور والناسخ فيه بأمر الله تعالى. أما الصور فهو كما قال الجمهور من العلماء العارفين هو عالم عظيم من عوالم الله تعالى تجتمع فيه الأرواح بعد مفارقتها للأجسام، وتختلف في منازلها على حسب اختلاف مراتبها ودرجاتها. وقد ورد أن شكل عالم الصور يشبه القرن في ضيق أعلاه وسعة أسفله، فهو ليس كروي الشكل كالأرض ونحوها بل قرني الشكل. قال الإمام الترمذي في سننه: باب ما جاء في شأن الصور. ثم أسند إلى عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. قال في الترغيب: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. انتهى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف نفعل أو كيف نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال في الترغيب: رواه الترمذي واللفظ له. قال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد والطبراني من حديث زيد بن أرقم ومن حديث ابن عباس أيضا. انتهى. وأما صاحب القرن أي الصور الذي ينفخ فيه فهو إسرافيل عليه السلام كما جاء مصرحا به في جملة من الأحاديث. قال في الفتح: اشتهر أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به من حديث وهب بن منبه، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردوية، وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في المطولات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة إلى آخره. انتهى.
فبعدما ينبت الله تعالى هذه الأجسام ويجعلها قابلة للروح يأمر الملك أن ينفخ في الصور نفخة الإحياء فتتصل كل روح بجسمها ولا تخطئه فما أشبه الإعادة بالبداءة. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. عالم الحشر. الحشر في لغة العرب معناه الجمع، والمراد بالحشر جمع الخلائق كلهم إلى الموقف بعد بعثهم وإخراجهم من بطن الأرض. قال الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي فلم نترك منهم واحدا، وذلك أن الله تعالى يسير فيه الجبال بعدما كانت ثابتة راسخة في أماكنها، وإذا بها طرأت عليها حالة أنها سجرت فكانت سرابا، وهذه الحالة هي من جملة الأحوال التي ذكرها الله تعالى عن الجبال يوم القيامة. قال العلامة الفخر الرازي رحمه الله تعالى إن الله تعالى ذكر أحوال الجبال بوجوه مختلفة أي يوم القيامة، ويمكن الجمع بينها بأن نقول أول أحوالها الاندكاك، وهو قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي مسحت الأرض وجبالها ودق بعضها ببعض. والحالة الثانية أنها تصير كالعهن المنفوش، وهو قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي تصير بعد أن كانت صلبة تصير كالصوف المندوف. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء المنبث في الهواء، قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي فتتت حتى صارت كالدقيق المبسوس أي المبلول. والحالة الرابعة أن تنتفه الرياح عن وجه الأرض فتطيرها في الهواء، وهو قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. والحالة الخامسة أن تصير سرابا أي لا شيء، كما يرى السراب من بعيد، وهو قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، انتهى. وقال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وهذا المنادي هو إسرافيل عليه السلام، فإنه ينادي بالأموات عن أمر من الله تعالى من مكان قريب من ذاتهم وجميع ذراتهم قائلا يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وفي هذا يقول سبحانه فتول عنهم يوم يدع الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث أي القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين أي مسرعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم قال سبحانه يوم يسمعون الصيحة بالحق وتلك النفخة الثانية التي يكون بها الإحياء ذلك يوم الخروج من القبور إنا نحن نحيي ونميت أي لا شريك لنا في ذلك وإلينا المصير مصير العالم ورجوع الخلائق إلينا لأجل الحساب والجزاء يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. والمعنى أنهم يخرجون من القبور مسرعين إلى المحشر، وأول من تنشق عنه الأرض هو السيد الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم الذي خص بالأوليات في جميع العوالم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. وإنما ذكر سيادته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع أنه هو سيد ولد آدم في كل العوالم، ذلك لأن يوم القيامة هو يوم مجموع له الناس فتظهر فيه سيادته لكل امرئ عيانا بلا إنكار منكر، فلا ينافي أن سيادته صلى الله عليه وسلم ثابتة في الدنيا وفي جميع العوالم. وأطلق في الوصف بذلك أي بسيادته صلى الله عليه وسلم ولد آدم لإفادة العموم لأولي العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. وتخصيص ولد آدم ليس للاحتراز، إذ هو صلى الله عليه وسلم أفضل حتى من خواص الملائكة إجماعا، كما أوضح ذلك المحققون العلماء.